كان الكلام في الجمع الثاني بين الروايات المتعارضة، وكان هذا الجمع يقترح هذا الاقتراح بأنه نحافظ على ظهور الروايات السابقة في أنها إرشاد إلى البطلان، إرشاد إلى المبطلية والإضرار، ولكن نحمل الإضرار على أنه إضرار ليس بأصل الصوم وإنما على مرتبة الكمال منه، فالارتماس مضر بهذه المرتبة لا بأصل الصوم. وبهذا يمكن العمل بالموثقة أيضا، لأن الموثقة تقول أن الارتماس لا يجب القضاء، بمعنى أن الصوم معه يكون شنو صحيحا ومجزيا ولا يجب القضاء، وهذا صحيح، لكنه يضر بماذا؟ بمرتبة الكمال، اللي هو في الحقيقة مرجعه إلى هذا، إلى الالتزام بما يسمى بالكراهة الوضعية. الحرمة الوضعية تعني ماذا؟ بطلان أصل الصوم. فعندما يقال بأن الأكل حرام وضعا، يعني شنو؟ يعني يكون موجبا لبطلان أصل الصوم، يكون موجب لبطلان الصوم. كراهة الوضعية لا، يكون موجب للإخلال بمرتبة، مو بأصل الصوم، وإنما إخلال بمرتبة الكمال من الصوم، يعبر عنه بالكراهة الوضعية. قلنا أن سيد الخوي قدس الله نفسه ذكر كلام بأنه لا نتعقل الكراهة الوضعية، وكيف يمكن الجمع بين دليل يقول هذا صحيح ودليل آخر يقول هذا باطل. الموثقة تقول أن الصوم مع الارتماس صحيح، تلك الأدلة تقول أن الصوم مع الارتماس باطل مضر بأصل الصوم، كيف يمكن الجمع بينهما؟ قلنا بأن أصل تعقل الكراهة الوضعية ما به مشكلة، الكراهة الوضعية هو هذا اللي قلناه، وليس فيه يعني ليس في تصوره مشكلة، ليس في تعقله مشكلة، وقلنا هو بالضبط من قبيل الحرمة الوضعية. أي فرق بينهما؟ كما نتعقل الحرمة الوضعية نتعقل الكراهة شنو الوضعية، شنو الفرق بينهما؟ وقلنا أقلية الثواب هي مرجعها إلى هذا، أقلية الثواب مرجعها إلى الكراهة شنو الوضعية، لأنه لا يمكن الالتزام ببطلان العبادات المكروهة، لا يمكن الالتزام ببطلانها، هي عبادة صحيحة، إذا صلى في الحمام صلاته صحيحة بلا إشكال. إذن في الحمام هذه ليست خصوصية موجبة لبطلان أصل الصوم، وإنما هي موجبة لأقلية الشنو ثواب، فهي صلاة صحيحة ومجزية ولا يجب قضاؤها، لكن الثواب عليها ماذا؟ أقل. هذا باعتبار أن هذه الصلاة لا تصل إلى المرتبة العالية من مراتب الشنو كمال، والعبادات درجات كما هو واضح، الصوم درجات، الصلاة درجات، كم من صائم ليس من صيامه إلا شنو؟ إلا الجوع والطمع، واضح. صيام زيد من الناس غير صيام عمر من الناس، درجات، هاي الدرجة العالية ومرتبة العالية من الصوم لا ينالها إلا إذا ترك الارتماس. وأما إذا كان إشكال من مسألة الجمع، كيف يمكن الجمع بينهما بهذا الشكل؟ فالظاهر أنه هذا جمع متعارض بينهم كما ذكرنا في الأمثلة السابقة، والكراهة الوضعية أمر شايع بينهم، موجود في كلماتهم، والوجه في هذا الجمع هو هذا في الحقيقة، أن الموثقة صريحة في ماذا؟ في نفي وجوب القضاء، صريحة في صحة الصوم مع الارتماس، يعني نقول ليس عليه قضاءه، ليس عليه قضاءه معناه أن الصوم صوم شنو صحيح، وإلا لو كان الصوم باطل لوجب فيه ماذا؟ لوجب فيه القضاء. إذن الموثقة صريحة، سإذا ما نقول صريحة هي ظهورها ظهور واضح في نفي الفساد ونفي المفطرية، في حين أن الأدلة السابقة ليست صريحة في المفطرية والفساد، وإنما هي غايته أن نقول هي ظاهرة في الفساد والمفطرية، غايته أن نقول هي ظاهرة في الفساد والمفطرية. ليش؟ لأنه أكو احتمال كما ذكرنا، كما ذكر في الجمع الثاني أكو احتمال أن المفطرية والفساد إنما هي في الإحاض مرتبة الكمال من الشنو من الصوم الذي هو يساوق في الحقيقة عدم الفساد، يساوق عدم الفساد وعدم المفطرية، ويجتمع مع ماذا؟ مع مضمون الموثقة، يجتمع مع مضمون الموثقة. إذن تلك الروايات نسلم أنها هي ظاهرة في فساد أصل الصوم الظهور الأول لها، هو فساد أصل شنو؟ أصل الصوم إرشاد إلى الفساد، إرشاد إلى المبطلية، ولها ظهور في أن هذا بلحاظ أصل الصوم. لكن يحتمل أن يكون لا، الأمر ليس هكذا، من قبيل قراءة إنشاد الشعر أفرض في حال الصوم مثلا، من قبيل النهي عن إنشاد الشعر، من قبيل النهي عن الغيبة في الصوم، من قبيل النهي عن شنو ذكرنا أنت كثيرا كلها من هذا الباب. فيوجد احتمال أن الارتماس مضر بمرتبة الكمال من الصوم، فهي إرشاد إلى المبطلية بلحاظ تلك المرتبة. هذا الاحتمال موجود، هذا الاحتمال الموجود يجعل الروايات السابقة ليست صريحة في بطلان أصل الصوم، بينما الموثقة صريحة في ماذا؟ في الصحة، صريحة في عدم الفساد، صريحة في عدم المبطلية. ومقتضى الجمع العرفي بين الدليل الصريح أو الأظهر وبين الدليل الآخر الظاهر فقط هو حمل الظاهر عليما على الصريح أو على الأظهر، فيجمع بينهما جمعا عرفيا بهذا الشكل الذي تقدم في الوجه الجمع الثاني. ومن هنا يظهر أنه ذكر السيد الخوي في عباراته قال: فكراهة البطلان كاستحباب البطلان لا يرجع إلى محصل ولا يساعده الفهم العرفي بوجه. هذا الجواب عنه هو أنه ليس المقصود بالكراهة الوضعية أن يكون البطلان مكروه، كما أنه ليس المقصود بالحرمة الوضعية أن يكون البطلان حرام. ما حد يقول أن البطلان حرام أو البطلان شنو مكروه حتى يقول بأن كراهة البطلان كاستحباب البطلان، لا، وإنما المقصود بها هو ما ذكرناه من أن حمل الروايات على الكراهة الوضعية يعني أنها إرشاد إلى أن الارتماس مضر بمرتبة الكمال من الصوم. هذا المقصود بالكراهة الوضعية، مو أكثر من هذا. ولذا قلنا هذا الكلام في الحرمة الوضعية نفس الكلام، يعني إذا صح أن نقول أنه كراهة البطلان لا معنى لها، أقول الكراهة الوضعية لا معنى لها، الحرمة الوضعية أيضا ينبغي أن لا يكون لها معنى، والحال أن الحرمة الوضعية بلا إشكال ثابتة. الحرمة الوضعية تعني ماذا؟ تعني أن الدليل في مقام الإرشاد إلى ماذا؟ إلى المانعية، إلى المبطلية بلحاظ أصل الصوم. ومن هنا يبدو والله العالم أن النوبة لا تصل إلى مرحلة التعارض المستقر بين الطائفتين من الروايات حتى نرجع إلى قوانين بابل تعارض، ونرجح على أساس مرجحات التعارض، لأنه كما قلنا يمكن الجمع بينهما بهذا الجمع. زين، قد يقال بأن الموثقة بلحاظ ذيلها تقول: ولا يعودن، وهذا ظاهر في الحرمة، هذا ظاهر في الحرمة، فيكون منافي لهذا الجمع، لأن هذا الجمع يلتزم بالكراهة ولا يلتزم بماذا؟ بالحرمة. الجواب في الحقيقة هو أنه لا يعودن في الموثقة واضح جدا أنه لا يمكن حمله على الحرمة الوضعية، بدليل أنه هي قبل العبارة تقول شنو؟ ليس علي قضاءه، هي تقول ليس علي قضاءه ولا يعودن. فإذا حملنا لا يعودن على الحرمة الوضعية معنى علي قضاءه، معنى أن الصوم باطل، علي قضاءه، يكون منافي لقوله ليس علي شنو قضاءه. فإذا لا يعودن لا يمكن حملها على الحرمة الوضعية، هذا واضح، وإنما يدور لا يعود أمر لا يعودن بين أن تحمل على الحرمة التكليفية أو تحمل على ماذا، أو تحمل على الكراهة. الذي حملها على الحرمة التكليفية كما في الإشكال لا ينافي ليس علي قضاء، الحرمة تكليفية ليس علي قضاء، لكنه يحرم شنو تكليفا كما هو مختار أصحاب القول الثاني المتقن، يلتزمون بالحرمة التكليفية لكن يلتزمون بعدم الفساد وعدم المبطلية، لكن يمكن استبعاد الحرمة التكليفية بقرائن، يمكن استبعاد إرادة الحرمة التكليفية من لا يعودن استبعادها بقرائن. القرينة الأولى هو أن حمل النهي في هذه الروايات على الحرمة التكليفية، يعني الالتزام بالحرمة التكليفية، يقتضي أن نحمل الروايات التي تنهى عن الارتماس، الروايات التي تنهى عن الارتماس أن نحملها على خصوص الصوم الواجب، لأن الصوم الواجب هو الذي يمكن الالتزام بحرمة الارتماس فيه تكليفا، أما الصوم المستحب لا يحرم الارتماس فيه تكليفا، يحرم قد يكون يحرم وضعا بمعنى أنه يكون مفسد للصوم، لكن يحرم تكليفا وهو أساسا صوم مستحب لا معنى لذلك، يعني لا وجه لذلك. فالالتزام بالحرمة التكليفية للارتماس يقتضي أن نحمل الروايات الناهية عن الارتماس على أنها مختصة بخصوص الصوم شنو الواجب، لأنه الذي يمكن أن نلتزم فيه بالحرمة التكليفية، بينما الروايات السابقة مطلقة ليس فيها ما يوجب الاختصاص بخصوص الصوم شنو الواجب، هي عام من الصوم الواجب والصوم غير الواجب، هي تنهى عن الارتماس مطلقا في الصوم أي صوم كان، ومن هنا يكون الالتزام بالحرمة التكليفية في هذه المشكلة، خصوصا بناء على ما تقدم ذكره وذكره بعضهم من توجيه التحريم بأنه للتحفظ من دخول الماء إلى المنافذ، هذا يؤكد هذا المعنى. وفي الصوم المستحب لماذا هذا التحفظ؟ لماذا هذا على نحو الإلزام التحريمي، يلزم بترك الارتماس لكي لا يدخل شيء إلى ماذا؟ إلى المنافذ، فخل يدخل شيء، ما في تحريم تكليفي وهو صوم مستحب، هذا يؤكد بأنه على تقدير الالتزام بالحرمة التكليفية لا بد من التخصيص بماذا؟ بخصوص الصوم الواجب. قرينة أخرى رواية عبد الله بن سنان، معتبرة عبد الله بن سنان اللي هي الحديث التاسع في الباب الثالث، قال يكره للصائم أن يرتمس في الماء، كراهة تحمل على الكراهة الاصطلاحية، تحمل على الكراهة ماذا الاصطلاحية، يكره للصائم أن يرتمس في الماء كراهة اصطلاحية، يكون مكروها مو محرما تكليفا، مكروه تكليفا، هاي مسألة الكراهة صحيح احنا نقول مرارا بأنه الكراهة لغة أعم من الكراهة الاصطلاحية والكراهة شنو والكراهة والتحريم، لكنها مستعملة في كثير من الموارد في كراهة اصطلاحية، يعني فهم الفقهاء منها الكراهة ماذا؟ الكراهة الاصطلاحية، وليكن الاقتماس من هذا القبيل بدليل هذه الرواية المعتبرة. ورد كراهة رواية الشعر للصائم، ورد كراهة الرفث في الصوم المقصود بالكذب وأمثال الكذب، ورد كراهة صوم اليومين اللذين بعد العيد، أكو كان هذا صومهما مكروه اللذين بعد عيد الفطر، أكو رواياتها من تدل عليها، فهي رواية من هذا القبيل قد تحمل عليها من هذا، هذا مؤيد من الجيبان في القرينة أخرى. ومن جملة القرائن أن الحمل على الكراهة أقرب إلى مفاد النصوص السابقة الظاهرة في المانعية والفساد، أقرب من الالتزام بماذا؟ بالحرمة التكليفية، تحمل على الكراهة، الكراهة يكون المقصود بها هو أقلية الثواب، نقص في ماذا؟ في مرتبة الكمال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصوم. على كل حال الذي يتلخص من جميع ما تقدم هو أن مقتضى الصناعة هو الالتزام بالكراهة الوضعية في مقام الجمع بين ماذا؟ بين هاتين طائفتين، يلتزم بالكراهة الوضعية بمعنى أن الارتماس لا يضر بالصوم، بأصل الصوم لا يضر بالصوم، نعم يضر بوصوله إلى مرحلة الكمال، وقد نلتزم أيضا بالإضافة إلى ذلك بالكراهة الشنو؟ التكليفية، لكن من دون أن يكون ذلك مضرا بأصل ماذا؟ بأصل الصوم. تبقى نقطة واحدة لابد من إشارة إليها، وهي أن صحيحة محمد بن مسلم قد يقال بأنه تأبى عن هذا الحمل، تأبى عن هذا الجمع. صحيحة محمد بن مسلم باعتبارها من روايات الطائفة الأولى، والطائفة الأولى قلنا روايات رواية كثيرة، كان لعله من أهمها صحيحة محمد بن مسلم، لا يضر الصائم إذا اجتنب كذا وكذا، ومنها الارتماس، تدل بشكل واضح على أن الارتماس يضر بالصائم، اللي قلنا بأنه يعني يضر بصوم الصائم. قد يقال بأن هذه الصحيحة تأبى عن هذا الجمع وتأبى عن هذا الحمل باعتبار أن حمل الضرار بلحاظ الارتماس على أنه إضرار ليس بأصل الصوم وإنما بمرتبة الكمال، بمرتبة العالية منه، هذا يوجب انثلام وحدة السياق في هذه الرواية، لأن الرواية ذكرت الأكل والشرب والنساء، ولا إشكال بأن إضرار الأكل بالصوم هو إضرار بأصل الصوم، إضرار الشرب بالصوم هو إضرار بأصل الصوم، إضرار النساء جماع بالصوم هو إضرار بأصل الصوم. لما نجي إلى الالتماس نقول لا، هذا ليس إضرار بأصل الصوم وإنما هو إضرار بالمرتبة العالية منه، هذا يوجب انهدام وحدة السياق، يعني تنثلم قرينة وحدة الشنو السياق، سياق واحد استعملت فيه كلمة واحدة لا يضر الصائم شيئا مثلا أو كذا إذا اجتنب هذه الأمور، بمعنى أن هذه الأمور تضر بالصائم، خب تضر بالصائم، تضر بالصائم هنا تضر بأصل الصوم، هنا تضر بأصل الصوم، في الالتماس تضر بماذا؟ بمرتبة العالية منه، هذا ألا يوجب يعني بوحدة السياق ألا يمنع من هذا الحمل؟ قرينة وحدة السياق ألا تجبرنا على الالتزام بالارتماس بنفس ما نلتزم به في الأكل والشرب والنساء، من أن الإضرار بمعنى أنه إضرار بأصل الصوم، وهذا ينافي الجمع السابق الذي ذكر سابقا. هذا الإشكال قد يجاب عنه بأنها لا ترى، باعتبار أننا نحمل الإغرار في هذه الرواية على معنى واحد جامع بين الحرمة الوضعية والكراهة الوضعية، أو بعبارة أخرى جامع بين الإغرار بأصل الصوم والإغرار بماذا بالمرتبة العالية منه، معنى واحد. هذه الأمور مضرة، ومين في هذا أنه بعضها مضر بأصل الصوم وبعضها مضر بماذا بالمرتبة العالية منه، فيراد بالإغرار الإغرار المعنى الجامع بين هذين، بين الإغرار بأصل الصوم وبين الإغرار بالمرتبة العالية من الصوم. على غرار اغتسل للجمعة واغتسل شنو للجنابة، يراد به معنى واحد وهو الطلب، لغاية نرى أن هذا الطلب في الجمعة يكون للاستحباب وفي الجنابة يكون علما للوجوب، يكون طلب إلزامي في الجمعة في الجنابة وطلب غير إلزامي في ماذا في الجمعة. هنا من الإضرار معنى واحد لكنه يختلف باختلاف الموارد، وهذه محاولة في الحقيقة لمنع الإخلال بقرينة السياق، أنه ليس مخل بقرينة السياق الالتزام بالإضرار بمرتبة الكمال بالنسبة للإعتماد ليس إخلالا بقرينة السياق، السياق واحد. ليش؟ لأن الإضرار لم يستخدم في الأكل بالنسبة إلى الأكل والشرب والنكاح في المعنى الخاص، يعني في الإضرار بأصل الصوم، حتى تقول إنه صار إضرار بأصل الصوم إنه صار بإضرار بالمرتبة العالية منه، لا، واستخدم في معنى عام، واستخدم في معنى عام، عام من أن يكون مضر بأصل الصوم أو مضر بالمرتبة العالية منه. فلذا قرينة السياق تبقى محفوظة. نعم في التطبيق أكو اختلاف هذا بلا أشكال، يعني الإضرار المعنى العام عندما نطبق في باب الأكل والنساء والشرب يكون المراد به ماذا؟ هو الإضرار بأصل الصوم، لكن عندما نطبق بالنسبة إلى الالتماس يكون إضرارا بالمرتبة العالية من الصوم، وبهذا لا تنهدم قرينة وحدة ماذا؟ وحدة السياق، خصوصا إذا لاحظنا أن هذه الرواية الشريفة هي أساسا ما مسوقة لبيان إضرار هذه الأمور ظاهرا، وإنما هي مسوقة لبيان عدم إضرار غير هذه الأمور بماذا؟ بالصوم. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب لنا الثلاثة، هي مسوقة أساسا لأن غير هذه الخصال الثلاثة لا تضر بالصائم، غير لن الثلاثة لا تضر بالصائم، واضح اللي أريد أقوله، هي مسوقة لهذا، هي تقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب شنو هذه الثلاث خصال، فهي مسوقة أساسا لبيان عدم إضرار غير هذه الخصال الثلاثة في ماذا؟ بالصوم، بل بالتباح هي تبين أن هذه الأمور الثلاثة مضرة في ماذا؟ بالصائم. هذا شيء يخفف حينئذ، يعني يكون حمل الإضرار بلحاظ الخصال الثلاثة على معنى عام أعم من الإضرار بأصل الصوم أو الإضرار بمرتب المرتبة العليا منه يكون أهون شوية، وممكن يعني، لأن الرواية أساسا هي ليست مسوقة لهذا، هي مسوقة لعدم إضرار غير هذه الخصال في الصوم، مو لإضرار هذه الخصال في الصوم، وإنما هذا ذكر تبعا. فهذا يعني يكون حمل الرواية على الإضرار بمعناه العام يكون ممكنا. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال اللي ذكرناه، ومن هنا يبدو والله العالم أن الصناعة تقتضي هذا، تقتضي الالتزام بكراهة الارتماس في باب الصوم وعدم كونه من المبطلات، وعدم كونه من المبطلات بالصوم. نعم السام، إذا واحد يجي يقول بأنه ما يصير، هذه الروايات الكثيرة في الطائفة الأولى بيقلنا ظهور الأولي هو الفساد والمبطلية، وهي روايات كثيرة، مو رواية واحدة واثنين وثلاثة، أكثر من روايات، روايات كثيرة صحيحة السند، تامة سندة، كل هذه في مقابل رواية واحدة، ما عندنا غير رواية واحدة الموثقة، فقط رواية واحدة. كل هذه الروايات نأولها ونحملها مثلا على معنى خلاف ظاهرها كما اعترفنا لأجل هذه الرواية، هذا يعني ليس أمرا مقبولا. فإذا أضيف إلى هذا مسألة دعوة الشهرة أن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى المبطلية، والتزم بأن الارتماس من المبطلات، هذا وهذا قد يوقف الإنسان عن الفتوى لماذا؟ بعدم المبطلية وبالكراهة. هذا تمام الكلام في أصل المسألة. أقوى بعد من الفروع المرتبطة بأصل المسألة قوله، أشار إليه بقوله ويكفي فيه رمس الرأس في الارتماس المبطل فتوى أو احتياطا، هذا يكفي فيه رمس الرأس في الماء، يعني لا يتوقف على رمس تمام الجنب بدن، إذا رمس رأسه في الماء كان مبطلا على المبطلية. كفاية رمس الرأس في تحقق المبطل للصوم، تحقق الارتماس المبطل، هذا صرح به غير واحد، بل في الجواهر قال لا أجد فيه خلافا ولا ترددا عدا ما سمعته من الفروس. الشهيد الأول كأنه عنده تردد في ذلك كما سيأتي. هذا بلحاظ الفتاوى. أما بلحاظ النصوص فيبدو أن النصوص بلحاظ هذه المسألة أيضا على طائفتين. الطائفة الأولى اللي ورد فيها النهي عن رمس الرأس، نهي عن رمس الرأس، محمد بن مسلم اللي هي الحديث الثاني في هذا الباب، اللي يقول قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضحل بالمروحة وينضحل بوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء، نهي عن غمس الرأس ورمس الرأس في الماء. الرواية الثانية اللي هي صحيحة الحلب الحديث السابع يقول الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. الرواية الثالثة الحديث الثامن اللي هي صحيحة الحديث قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم ولا لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء، فنهي عن رمس الرأس في الماء. أي طائفة. الطائفة الثانية ما ورد فيه النهي عن ارتماس الصائم، نهي عن أن يرتمس الصائم في الماء، من قبيل صحيحة يعقوب الحديث الأول، يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. أضيف الارتماس إلى من؟ إلى الصائم، إلى الصائم، لا يرتمس الصائم في الماء. وهكذا الحديث السادس في نفس الباب اللي هي معتبرة حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس، والمرأة إلى آخره. لا ينغمس من لا ينغمس الصائم، فهو نهي عن ماذا؟ عن ارتماس الصائم وانغماس الصائم في الماء. وهكذا الحديث الثامن، الحديث التاسع اشتبهت، اللي هي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للصائم أن يرتمس في الماء، أيضا نهي سبع وكراهة أن يرتمس في ماذا؟ يرتمس في الماء. بس من الذي يرتمس؟ نهي عن الارتماس منه الصائم، لم يذكر الرأس فيه. هاتان طائفتان. يلحق بالطائفة الثانية ما ورد بلسان النهي عن الارتماس في الماء، وطائفة تنهى عن الارتماس في الماء، من قبيل مثلا الحديث الأول اللي هو لا، صحيح محمد بن مسلم المعروفة، لا يضر الصائم إذا امتنع شنو عن، لا يضر الصائم شيء إذا امتنع عن خصال واحدة منها شنو؟ ارتماس. نهي عن الارتماس في الماء، مو الارتماس المضاف إلى الصائم، ولا عن نهي عن ماذا؟ عن غمس الرأس في الماء. هذا يلحق بهذه. زين، الطائفة الأولى اللي تنهى عن غمس الرأس في الماء، هذه ظاهرها أن الرأس له خصوصية، أن الرأس له خصوصية، ولذا نهت ماذا؟ عن غمس الرأس في الماء، فالرأس يكون له خصوصية، وظاهرة في أن المفطرية تدور مدار ماذا؟ مدار رمس الرأس، فمتى ما رمس رأسه كان مفطرا وتحقق الارتماس المفطر، وإذا لم يرمس رأسه لا يتحقق الارتماس الشنو؟ المفطر. بمجرد أن يرمس رأسه تحقق الارتماس المفطر، سواء رمس باقي بدنه أو شنو؟ أو لم يرمس باقي بدنه. هذا هو ظاهر هذه الروايات، بينما ظاهر الطائفة الثانية التي تنهى الصائم عن أن يرتمس، هذه ظاهرة في أن المفطر هو رمس شنو؟ تمام البدن، تمام البدن. تنهى الصائم أن يرتمس في الماء، الصائم متى يكون مرتمس في الماء؟ إذا رمس تمام بدنه في ماذا؟ في الماء، يصدق عليه أنه ارتمس في الماء. أما إذا رمس رأسه في الماء لا يصدق عليه أن الصائم ارتمس في ماذا؟ ارتمس في الماء. ومن الواضح أن هذين المفادين متباينان متغايران، متباينان. ذاك يقول يكفي في تحقق الارتماس المفضل غمس الرأس، الثاني يقول لا يكفي ماذا؟ غمس الرأس، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من رمس تمام البدن. على كل حال رمس الرأس وحده لا يكفي، وهذان أمران متباينان. انتهى الوقت، وحينئذ لا بد من الجمع بين هاتين الطائفتين حتى نصل إلى نتيجة. وصلى الله على محمد.